إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: والعين حق، وبالمقدور ثورتها، وليغتسل عائن منها لمن يجد. وفي هذا البيت يقول رحمه الله: إن العين حق، ولها تأثير على الإنسان، ولكن تأثيرها لا يكون بذاتها، وإنما بتقدير الله جل وعلا. ثم يوضح رحمه الله العلاج من العين، وهو اغتسال العائن وغسل الإنسان الذي وقعت عليه العين بذلك الماء، فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق، وهو حديث متواتر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاج العين بغسل العائن واغتسال المريض بذلك الماء. ومن ذلك عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فلبط، أي صرع وزنا ومعنى، فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعا عامرا فتغيظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له الحديث. فدل هذا الحديث على أن اغتسال العائن لمن وقعت عليه العين أمر مشروع. وهذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. الحسد مصدر قولهم: حسد يحسد ويحسد بكسر السين وضمها، وأصل الحسد القشر، وهو مأخوذ من الحسدل والحسدل القراد. فالحسد يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتمتص دمه. وحسدتك على الشيء وحسدتك الشيء بمعنى، يقول الفيومي: حسدته على النعمة وحسدته النعمة حسدا، بفتح السين أكثر من سكونها، يتعدى إلى الثاني بنفسه وبالحرف: إذا كرهتها عنده، يعني حسدته النعمة إذا كرهت النعمة عنده وتمنيت زوالها عنه. والحسد عند أهل التحقيق غير الغبطة، لأن الأولى صفة المنافقين، وأما الثانية أي الغبطة فصفة المؤمنين. قال الراغب: وروي المؤمن يغبط والمنافق يحسد، ومنه قوله تعالى: حسدا من عند أنفسهم، وقوله تعالى: من شر حاسد إذا حسد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. هو أن يتمنى الرجل أن يرزقه الله مالا ينفق منه في سبيل الخير، أو يتمنى أن يكون حافظا حاملا لكتاب الله فيتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ولا يتمنى أن يرزق صاحب المال في ماله أو تالي القرآن في حفظه، فهذا هو الحسد المباح، وهو ما يسمى بالغبطة. قال ابن منظور: الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود، وحسده يحسده ويحسده حسدا، وحسده إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما. وتحاسد القوم، ورجل حاسد من قوم حسد، فهذا معنى الحسد في لغة العرب. وأما الحسد في الاصطلاح فهو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. قال الجرجاني: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. وقال غيره: الحسد هو التألم لما يراه الإنسان على غيره وما يجده فيه من الفضائل، والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له، وهو خلق مكروه وقبيح بكل أحد. قال الماوردي: حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل، فلا يطيق أن يرى نعمة الله تبارك وتعالى على غيره. الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على عبد، ليس هو تمني زوال النعمة على الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، فهذا هو الحسد، سواء تمنى زوال النعمة أو أن تبقى ولكنه كاره لتلك النعمة على المحسود. وهذا الأمر على هذا النحو لا يكاد يسلم منه أحد. كراهة ما أنعم الله به على العبد، هذا هو الحسد. ليس شرطا أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، أن تزول إلى غيره أو إلى نفسه، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، فإنه يصير بذلك حاسدا له. هذا هو الحسد، سواء تمنى زوال النعمة أو أن تبقى لكنه كاره لتلك النعمة. حقق ذلك على هذا النحو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره، فليس شرطا أن يتمنى زوال النعمة، ولكن هو لها كاره. إذا كره النعمة على أخيه فهو له حاسد. الحسد قد لا تخلو منه النفوس، يعني قد يكون الحسد اضطراريا تعاني منه النفس، ولكن جاء أن الإنسان إذا وجد ذلك في نفسه فعليه أن يدفعه، لأنه لا يكاد يسلم من الحسد أحد، وكذا من الظن، وكذلك من الطيرة، ولكن إذا تطير وتشاءم فلا يرجع، وإذا حسد فلا يبغي، وإذا ظن فلا يحقق. يعني أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قلبه حسدا لغيره ألا يبغي عليه بقول أو فعل، فإن ذلك من خصال اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال المناوي: الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق لها، وقيل هو ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد. وقال الكفوي: الحسد اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك. وقال الراغب: الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالة تلك النعمة عن المحسود. قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن الحسد خلق ذميم، مع إضراره بالبدن وإفساده للدين، حتى لقد أمر الله بالاستعاذة من شره، فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وناهيك بحال ذلك شرا. ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب، ويختص بالمخالط والصاحب، لكانت النزاهة عن الحسد كرما والسلامة منه مغنما، فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف. يعني ربما أفضى الحسد بالحاسد إلى التلف، لأنه يبيت في هم لا يقر معه له غمض ولا جنب على فراش. وأما من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالنعمة التي يحسدها عليه وهو المحسود، فإنه يتمتع بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. وأما هذا المسكين يعني الحاسد، فإنه قد يفضي به الحسد إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود. الحسد ثابت بالكتاب والسنة ولا ينكره إلا جاحد. فأما الأدلة من الكتاب العزيز على تأثير العين وثبوت أثر الحسد، فقد قال الله تبارك وتعالى ذاكرا قول يعقوب: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: يقول الله تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر، أمرهم ألا يدخلوا كلهم من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، إنه خشي عليهم العين، وذلك لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. وقوله وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قالوا هي دفع إصابة العين له. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك ويحسدونك بأبصارهم لبغضهم إياك، لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله جل وعلا، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، إنه الإصابة بالعين، أرادوا أن يصيبوا بالعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه قوم من العائنين أي الحاسدين، وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها، يعني فيحسدها، فيقول هذا الحاسد لخادمه: خذ المكتل والدرهم وأتنا بشيء من لحمها، فما تبرح حتى تقع فتنحر. قال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل، ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول: لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه. فما تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعين ويفعل به كفعله في غيره، فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه وأنزل عليه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. هذا قول طائفة. وقال طائفة أخرى منهم ابن قتيبة: ليس المراد أنهم يصيبونك بالعين كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك. قال الزجاج: يعني من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مستعمل في الكلام، يقول القائل: نظر إلي نظرا كاد يصرعني. قال: ويدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية، فيحدون إليه النظر بالبغضاء صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: النظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد، فيؤثر نظره فيه كما تؤثر نفسه بالحسد، ويقوى تأثير النفس عند المقابلة، فإن العدو إذا غاب عن عدوه فقد يشغل نفسه عنه، فإذا عاينه ونظر إليه قبلا اجتمعت الهمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إليه فيتأثر بنظره، حتى إن من الناس من يسقط، ومنهم من يحم أي تصيبه الحمى، ومنهم من يحمل إلى بيته، وقد شاهد الناس من ذلك كثيرا. وقد يكون سببه الإعجاب، وهو الذي يسمونه بإصابة العين، وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام له، فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين، وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية العين، فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون به فيصاب بذلك. فالكفار كانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم نظر حاسد شديد العداوة، فهو نظر يكاد يزلقه لولا حفظ الله وعصمته، فهذا أشد من نظر العائن، بل هو جنس من نظر العائن. فمن قال إنه من الإصابة بالعين أراد هذا المعنى، ومن قال ليس به أراد أن نظرهم لم يكن استحسانا وإعجابا، فالقرآن حق. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله جل وعلا على ثبوت تأثير العين وعلى تأثير الحسن. وأما الأدلة من السنة فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وكذلك ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. صححه الألباني في غير موضع. وأخرج الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي وإذا طلب من أحدكم أن يغتسل لأخيه المسلم لأنه أصابه بالعين فليلبي طلبه وليغتسل له. ومعنى الحديث كما جاء في تحفة الأحوذي: العين حق، أي أثرها حق، لا بمعنى أن لها تأثيرا، بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية بخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو هلكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابق القدر، بالتحريك أي لو أمكن أن يسبق شيء القدر في إفناء شيء وزواله قبل أوانه المقدر له لسبقته العين، لكنها لا تسبق القدر، فإنه تعالى قدر المقادير قبل الخلق. قال الحافظ: جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين، لأنه لا يمكن أن يرد القدر شيء، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله، وهو لا راد لأمره، وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق، فكيف غيرها؟ وقال النووي: فيه إثبات القدر، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدر الله تعالى وسبق به علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر. وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه. صححه الألباني في غير موضع، في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. والمعنى أن العين تصيب الرجل فتؤثر فيه حتى إنه لا يصعد مكانا مرتفعا ثم يسقط من أعلاه من أثر العين. وأخرج أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق تستنزل الحالقة، أي تسقطه من الجبل العالي. حسنه الألباني. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. حسنه الألباني. المعنى أن العين تصيب الرجل فتقتله فيموت ويدفن في القبر، العين تدخل الرجل القبر، وتصيب الجمل فيشرف على الموت فيذبح ويطبخ في القدر، وتدخل الجمل القدر. فالبعض يجهل أن أكثر ساكن القبور من العين والحسد، وقد كانت العين في بعض قبائل العرب مشهورة بها، كانت العين في بني أسد، حتى إن البقرة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيرمي بسهم عين إليها، ثم يقول لجاريته: يا جارية خذ المكتلة، أي الزنبيلة، والدرهم، فأتنا بلحم من هذه الناقة، فما تبرح تلك الناقة حتى تخر وتقع فتنحر فيبيعها أهلها لحما. وأخرج البخاري في التاريخ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. حسنه الألباني في صحيح الجامع. أخرج البخاري في التاريخ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. فأكثر ساكن القبور من العين والحسد. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، أي المحسود. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزراقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الألباني. وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال فلبط سهل أي فصرع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. أخرجه أحمد كذلك وصححه الألباني وغيره. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه أي على سهل بن حنيف رضي الله عنه، فراح مع الناس، يعني قام كأن لم يكن به شيء، وأذهب الله عنه أثر العين والحسد. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث، وقال فيه إن العين حق، توضأ له، فتوضأ له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعة العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. وصله مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. قال الزهري يؤمر الرجل العائن أي الحاسد بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض، ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح أي الإناء على الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، متفق عليه. قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعة أي نظرة يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفعه إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. فأبطل طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل، أبطلت تلك الطائفة أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة له، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلاظهم حجابا وأكتفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. فقال الطائفة إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك، وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، وكذلك العائن. وقالت فرقة أخرى لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا. وهذا مذهب منكر الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم. وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر أي الوجه صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من يسقم أي يمرض من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح. ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها أي إلى العين، وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها. فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينة، ولهذا أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين. فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، وإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية. فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطر: وذي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، متفق عليه. ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفياتها الخبيثة المؤثرة. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن أي الحاسد لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يرى. وكثير من العائنين أي الحاسدين يؤثر في المعين أي المحسود بالوصف من غير رؤية، يعني يوصف له ما هو فيه من الحال والنعمة والفضل، فبمجرد الوصف يعينه أي يحسده، وهذا من غير رؤية. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه. وربما ردت السهام على صاحبها، أي رد الحسد على الحاسد والعين على العائن، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح، وذاك من الأجسام والأشباح، وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين، وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك يعني أنه يصيب بعينه يحسد بطبعه من غير إرادة منه، وإنما يكون الحسد شيئا ملازما له في طبيعته، وهو أردأ ما يكون من النوع الإنساني. من عرف بذلك حبسه الإمام وأدرى له ما ينفق عليه إلى الموت، هذا هو الصواب قطعا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما مر العين تكون إنسية وتكون جنية، قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما سبق العين عينان، عين إنسية وعين جنية، أخرج الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم من أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، وهي بقعة سوداء تغاير لون جلدها، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الفراء قوله سفعة أي نظرة من الجن، والسفعة قال إبراهيم الحربي هي سواد في الوجه، ومنه سفعة الفرس يعني سواد ناصيته، وعن الأصمعي حمرة يعلوها سواد، وقيل صفرة، وقيل سواد مع لون آخر، قال ابن قتيبة لون يخالف لون الوجه، وكلها متقاربة، وحاصلها أن بوجهها موضعا على غير لونه الأصلي، وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلي، فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف، وإن كان أبيض فالسفعة صفرة، وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد. قال الحافظ اختلف في المراد بالنظرة، فقيل عين من نظر الجن، وقيل من الإنس، وبه جزم أبو عبيد الهروي، والأولى أنه أعم من ذلك، وأنها أصيبت بالعين، فلذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاسترقاء لها، وهو دال على مشروعية الرقية من العين. من هذين الحديثين يتبين لنا أن العين تقع من الجن كما تقع من الإنس، ولذا يجب على كل مسلم أن يذكر الله عندما يخلع ثوبه أو ينظر في المرآة أو يقوم بأي عمل كي يدفع عن نفسه أذى الجن من عين أو غيرها. وقد أخرج ابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو. وعند الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وغير. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث رهب من الحسد، والأحاديث كثيرة في الترهيب من هذا الخلق الذميم والصفة المذمومة مع مدح فضل سلامة الصدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. رواه ابن حبان في صحيح، ومن طريقه البيهقي. وأعلى من ذلك ما أخرجه النسائي رحمه الله تعالى في الجهاد، وهو حسن: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. رواه الطبراني ورواته ثقات، وهو حديث حسن. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البزار بإسناد جيد، والبيهقي وغيرهما، وهو حسن لغيره. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقي وغيره أطول منه، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، أي ما أنعم الله به على المحسود يسعى الحاسد في نقله إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه وهو شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى إبليس في إخراجه أي آدم من الجنة حتى أخرج منها. وقد وصف الله تعالى اليهود بالحسد في مواضع من القرآن المجيد كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد حسن. فهذا قسم. قسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، يعني الحاسد، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به، والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه في نفسه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم بذلك. قسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. أخرجه البخاري ومسلم. هذا هو الغبطة، وسماه حسدا من باب الاستعارة. قسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإزداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحسد إذا تمكن من نفس صاحبه أفسد عليه أخلاقه، وسهل عليه الكذب والغيبة والنميمة والوشاية بين الناس والافتراء والبهتان والسعي إلى الإفساد، فهو أي الحسد سبب كل قطيعة وأصل كل شر. فالحسد داء عضال ابتلي به كثير من الناس اليوم، وهو مرض خبيث من أمراض القلوب ومن عللها، وأول من وقع في قلبه الحسد إبليس عليه لعائن الله، فقد حسد آدم عليه السلام لأن الله اجتباه بالخلافة وأمر الملائكة أن تسجد له، عند ذلك اضطرمت واشتعلت وتأججت نار الحقد والحسد في إبليس، فتكبر عن أمر ربه كما قال ربنا جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكانت النتيجة أن طرده الله من الجنة، كما قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قول إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أنه توعد أن يجعلهم من الحاسدين، وبالفعل بدأ في تأديد نار الحقد والحسد بين بني البشر، وكانت أول جريمة وقعت على وجه الأرض بسبب الحسد، فقد قتل قابيل هابيل كما أخبر بذلك رب العالمين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وظل الحسد ينتقل من جيل إلى جيل حتى وصل إلى هذا الجيل. أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. وذكر الحديث وقد مر. وأما العين فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل منه ضرر. وقال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: يقال أصابت فلانا عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه، أي العين، فمرض بسببها أو مات. وقال ابن كثير في تفسيره: العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. وقال المازري كما في فتح الباري: الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر. وقال الشنقيطي في أضواء البيان: النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى، ومن أصرح الأدلة الشرعية في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله تبارك وتعالى سببا للتأثير في المصاب بالعين. من أهم الفروق التي ذكرها أهل العلم كابن الجوزي وابن القيم وابن حجر والنووي وغيرهم رحمهم الله جميعا، من أهم الفروق التي ذكروها بين الحسد والعين أن الحاسد أعم من العائن، فالعائن حاسد خاص، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. لذلك جاء ذكر الاستعادة في سورة الفلق من الحاسد، فإذا استعاذ المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائن، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. من الفروق أن الحسد يتأتى عن الحقد والبغض وتمني زوال النعمة، أما العين فيكون سببها الإعجاب والاستعظام والاستحسان. الحسد والعين يشتركان في الأثر حيث يسببان الضرر للمعين والمحسود، ويختلفان في المصدر، فمصدر الحسد تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه، أما العائن فمصدره انقداح نظرة العين، لذا قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وربما أصابت عينه نفسه فحسد نفسه أو عانها، فرؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. من الفروق بين الحسد والعين أن الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، أو يحصل عند غيبة المحسود وحضوره، فسواء غاب أو حضر يمكن أن يحسد، بينما العائن لا يعين إلا الموجود بالفعل. لا يحسد الإنسان نفسه ولا ماله، ولكنه قد يعينهما، يعني يمكن أن يصيب الإنسان نفسه بالعين أو أن يصيب ماله بالعين، ولكنه لا يحسد نفسه ولا يحسد ماله بل يعينهما. لا يقع الحسد إلا من نفس خبيثة حاقدة، لكن العين قد تقع من رجل صالح من جهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زواله، كما حدث من عامر بن ربيعة رضي الله عنه عندما أصاب سهل بن حنيف رضي الله عنه بعينه، رغم أن عامرا رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، بل ومن أهل بدر رضي الله عنهم جميعا. والعاين والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه، فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا. ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه، وربما أصابت عينه نفسه، فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الإنسان، فلولا أن العين شر لم يتعوذ منه. وعند الترمذي أيضا من حديث وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وإسناده صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وهذا حديث صحيح. فالمقصود أن العائن حاسد خاص، وهو أضر من الحاسد، ولهذا والله أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن، لأن الحاسد أعم من العائن، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائنا، فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها، فالحاسد عدو النعم، الحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس هو شيئا اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها، بخلاف السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا والله أعلم قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر، لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن، فالحسد من شياطين الإنس والجن، والسحر من النوعين، وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوسواسة في القلب، فذكره في السورة التي بعدها، يعني في سورة الناس. فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه، بل هو أذى من أمر خارج عنه، ففرق بينهما في الذكر في سورة الفلق. والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه، ولهذا يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال والعزم الجازم، لأن ذلك بسعيه وإرادته بخلاف شر الحاسد والساح. فإن الإنسان إذا حسد، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لا يحاسب على ذلك، وهذا قد وقع عليه وابتلي به، وكذلك إذا سحر. ولكن إذا وسوس له الشيطان فاتبع وسوسة الشيطان وأتى بما وسوس به الشيطان إليه، وصار ما وسوس به الشيطان إليه مقترنا بالأفعال والعزم الجازم، فهذا يقع بإرادته وسعيه بخلاف شر الحاسد والساحر. لهذا يعاقب على هذا الذي وقع منه. قرن الله تبارك وتعالى بين شر الساحر والحاسد في سورة، وأفرد شر الشيطان في سورة. وكثيرا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة، ولهذا اليهود أسحر الناس وأحسدهم، فإنهم لشدة خبثهم فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم، وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بهذا وهذا، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فوصفهم بالسحر، وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن، كقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، وفي قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما، ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان، لأن الحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسدا وكبرا، فالحاسد من جند إبليس. وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه وأن يستعين به، وربما عبد الشيطان من دون الله حتى يقضي له حاجته، وربما سجد له. لهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأفجر وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ. ولهذا سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب، وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام، وهم الذين أي اليهود سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الموطأ عن كعب قال: كلمات أحفظهن من التوراة لولاها لجعلتني يهود حمارا. ثم ذكر الكلمات: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. والمقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود، والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ويأمره بموجبه، والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطين. قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، يعم الحاسد من الجن والإنس، فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، كما حسد إبليس أبانا آدم وهو عدو لذريته، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولكن الوساوس أخص بشياطين الجن، والحسد أخص بشياطين الإنس، والوسواس يعمهما، الحسد يعمهما أيضا، فكلا الشيطانين حاسد موسوس، فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعا، فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم، وتضمنت شرورا أربعة يستعاذ منها: شرا عاما وهو شر ما خلق، وشر الغاسق إذا وقب فهذان نوعان، ثم ذكر شر الساحر والحاسد وهي نوعان أيضا، لأنهما من شر النفس الشريرة، أحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر، وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه، إما بذبح باسمه أو بذبح يقصد به هو فيكون ذبحا لغير الله وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. والساحر وإن لم يسمي هذا عبادة للشيطان فهو عبادة له، وإن سماه بما سماه به، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا للاسمه ولا للفظه. فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجود الله، هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة كما أقبلها بالنعم، أو هذا إكرام، إذا قال ذلك لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودا لغير الله فليسمه بما شاء. كذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبد الشيطان، وإن لم يسم ذلك عبادة بل يسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابده، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو مع الشيطان. والمقصود أن هذا عبادة منه للشيطان، وإنما سماه استخداما. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين، وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة، ولبئس المولى ولبئس العشير. فهذا أحد النوعين. والنوع الثاني من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به، وهو الحاسد، لأن هذا الحاسد هو نائب الشيطان وخليفته، لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده. وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: إذا حسد، لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: وما أنساك إخوة يوسف. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لها، بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياء منه وإجلالا له، أن يكره نعمه على عباده فيرى ذلك مخالفة لله وبغضا لما يحب الله ومحبة لما يبغضه، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح، فهذا الحسد المذموم. هذا كله حسد تمني الزوال. وللحسد ثلاث مراتب: أحدها هذه، أن يتمنى زوال النعمة. الثانية تمني استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب. فهذا حسد على شيء مقدر، والأول حسد على شيء محقق، وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو عباده وممقوت عند الله تعالى وعند الناس، ولا يسود أبدا ولا يواسى، فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدا، إلا قهرا يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها، فهم يبغضونه وهو يبغضهم. والحسد الثالث حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عن المحسود، فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه، بل هو قريب من المنافسة، وقد قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا حسد غبطة، الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه وحب خصال الخير والتشبه بأهلها والدخول في جملتهم، وأن يكون من سباقهم وعليتهم ومصليهم، والمصلي من الخيل هو الذي يأتي في أوائلها، وهو مصليهم لا من فساكلهم. والفسكل هو آخر الخيل الذي يجيء آخر الحل، فهو من سباقهم وعليتهم ومصليهم لا من فساكلهم، فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمصارعة مع محبته لمن يغبطه وتمني دوام نعمة الله عليه. فهذا لا يدخل في الآية بوجه ما. فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود، فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة، فهو مستعيذ بولي النعم وموليها، كأنه يقول: يا من أولاني نعمة وأزداها إلي، أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني. وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه واتقاه، أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته، فإن الله بالغ أمره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يخف، أي من لم يخف الله، أخافه من كل شيء. وما خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم، فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم. قال بعض أهل العلم في تعريف الحسد إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء، وقال طائفة من الناس إنه تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصل للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في أمراض القلوب. الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، فالحسد كراهة ما أنعم الله به على العبد، وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، فهذا هو الحسد، سواء تمنى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له. الحقد رذيلة بين رذيلتين، لأنه ثمرة الغضب وهو يثمر الحسد، فيقع الحقد بين الغضب والحسد، فاجتمع له الشر من أقطاره، يعني لصاحب الحقد، فلا بد أن يكون مسبوقا بغضب وأن يكون ملحوقا مدبوعا بحسد، فهذا اجتمع له الشر من أقطاره والعياذ بالله. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا، ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار منه وأن يدوم ذلك ويبقى، فالحقد ثمرة الغضب، وأما الحسد فهو ثمرة الحقد. قال تعالى في بيان بعض أخلاق اليهود الذين تقرحت منها قلوبهم ونضجت بها جوارحهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى أم يحسدون، يعني اليهود الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهم حسدوه على النبوة وأصحابه، أي وحسدوا أصحابه على الإيمان به. وقال قتادة الناس العرب حسدتهم اليهود على النبوة، وقال الضحاك حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيهم. والحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تعاد نعم الله، قيل له ومن يعادي نعم الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيقول الله في بعض الكتب الحسود عدو نعمتي مستحق لقضائي غير راض بقسمتي، لمنصور الفقيه ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترضى لي ما وهب. ويقال الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء وأول ذنب عصي به الله في الأرض، فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. وقد أحسن من قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال الشاعر إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأحوال حسد القطاطة فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. وأما حالات الإنسان مع نعم الله تعالى على غيره فلا حسد إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا، فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. الحالة الثانية ألا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، لكن تشتهي لنفسك مثلها، وهذه تسمى غبطة، وقد تختص باسم المنافسة. فأما الأول فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر، وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة للفساد. وأما المنافسة فليست بحرام، بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباح. والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة، والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وإنما المسابقة عند خوف الفوت، وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما، يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها. لكن المنافسة المشروعة والحسد المذموم قد يشتبهان في نظر الناظر، لأن الفرق بينهما دقيق رقيق، وقد يلتبس الأمر على طلبة العلم فيتحاسدون بينهم وهم يظنونها منافسة محمودة وسعيا مشروعا، فلزم بيان ما في المنافسة المشروعة والحسد المذموم من فرق. فبين المنافسة والحسد فرق. المنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس أي المنافسة وعلو الهمة وكبر القدر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم في الخير، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة. وقد قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسابق أبا بكر رضي الله عنه فلم يظفر بسبقه أبدا، فلما علم أنه قد استولى على الإمامة قال والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، وقال والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده. والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم. كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا، فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا يذمه. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم. سببه أن الطباع مجبولة على حب الترفه على الجنس والترفع عليه، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو أن يزول مطلقا لسريته. الحسد صاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. استثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق أو فاجر يستعين بتلك النعمة على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، وأعم من تعليمه مع الحكم والفتوى بمقتضاه. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته لأن الاستثناء منقطع، والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. آتاه الله مالا نكره ليشمل القليل والكثير، فسلطه عبر بالتسليط بدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. قوله هلكته بفتح اللام والكاف أي إهلاكه عبر بذلك ليدل على أنه لا يبقى منه شيء، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. فالغبطة التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله هي التي يسميها بعض الناس تنافسا، وقد فرق الإمام ابن القيم رحمه الله بينها وبين الحسد المذموم كما رأيت قبل. وقسم شيخ الإسلام رحمه الله التقسيم ذاته فقال: وهو أي الحسد نوعان، أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم، وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه أي عن المحسود، وإن لم يحصل له نفع بزوالها لكن نفعه بزوال الألم الذي كان في نفسه. النوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص أي المحسود عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه من رواية ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. هذا لفظ ابن مسعود، ولفظ ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار. ورواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول: لو أوتيت مثلما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه يقول: لو أوتيت مثلما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في موضعين، وهو الذي سموه غبطة، وهو الذي يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل: إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه تعالى على الغير، وكراهته أن يفضل عليه غيره، لولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء، يعني أن يتمنى أن يرزقه الله مال من غير نظر إلى حال أحد، من غير نظر إلى من آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، فهو يطلب من الله ابتداء بدون نظر إلى حال أحد، فهذا الذي ليس عنده من الحسد شيء. يسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتيه الحكمة والعلم وأن يعلمه القرآن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار من غير نظر إلى من آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فهذا الذي يسأل ابتداء ويتمنى على الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالخير ليس عنده من الحسد شيء. فلعل هذا هو السبب في أن سماها حسدا، يعني الغبطة، لأنه نظر إلى من أنعم عليه بالمال أو بالقرآن أو بالحكمة، نظر إليه أولا، ولولا نظره إليه ما تمنى مالا يسلط على هلكته في الحق ولا القرآن ليقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فالأكمل ألا ينظر إلى أحوال الخلق وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، والله ذو الفضل العظيم. لهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد يسمى المنافسة، فتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهة أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. التنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الحسد إلا في من أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه، ومن أوتي المال فهو ينفق. فأما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه، أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله، فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فإنه ليس في خير يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب والعياذ بالله. ومن ولي ولاية فأتاها بعلم وعدل، وأدى الأمانات إلى أهلها، وحكم بين الناس بالكتاب والسنة، فهذا درجته عظيمة. لكن هذا في جهاد عظيم، كذلك المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق الماء، بخلاف المنفق والمعلم، فإن هذين ليس لهما في العادة عدو من خارج، فإن قدر أن لهما عدوا يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما. وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج، أن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق. الحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرئاسة، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة، ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره، بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرا. ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك، وكذلك في من له أتباع بسبب إنفاق ماله، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب يعني العالمة، وهذا ينفعهم يعني المنفق الجواد، ينفعهم بقوت الأبدان، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا. ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس، كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم الناس، فكانوا يعظمون على ذلك. ورأى معاوية الناس يسألون عبد الله بن عمر عن المناسك وهو يفتيهم، فقال: هذا والله الشرف، أو نحو ذلك. هذا وعمر رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق، كما ثبت في الحديث الذي صح عند أبي داود والترمذي وعند الحاكم في المستدرك وعند أحمد في المسند بإسناد صحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. أبو عبيدة ونحوه من الصحابة كانوا سالمين من جميع هذه الأمور، فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة، وإن كان ذلك مباحا. لهذا استحق أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته. ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى، ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه. وإذا اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم، فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما اؤتمن عليه. وقد أثنى الله تعالى على الأنصار رضي الله عنه فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي مما أوتي إخوانهم المهاجرون. قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا ولا غيظا، مما أوتي المهاجرون. ثم قال بعضهم: من مال الفيء، وقيل من الفضل والتقدم، فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه، والحسد يقع على هذا. وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين، فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك، فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله، كما قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يودون أن يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد المورب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، كأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم. هناك تقسيم آخر للحسد مبني على المدح والقدح، أي على ما يندب إليه منه وما لا يندب. فيقسم الحسد في هذا التقسيم إلى مراتب أربعة. الله رب العالمين خلق الإنسان وهو أعلم به، وركب فيه من الطبائع ما يخالف به الشياطين وما يخالف به الملائكة. فالإنسان خلق متفرد، إذا ما استقام على الجادة لحق بأفق الملائكة المكرمين المطهرين، وإذا ما زلت قدمه في حمأة الأخلاق الرذيلة والطباع الذميمة لحق بدركة الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. على حسب ما مر من تعريف الحسد والبحث في أحوال الحاسدين يتبين أنه قلما يخلو إنسان من هذا الداء الوبيل، ولكن كما مر الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والإنسان إذا أصيب بمثل هذا فكره النعمة التي ينعم الله بها على أخيه، فينبغي عليه أن يجاهد ذلك في نفسه وأن يعرف فضل الله تبارك وتعالى على خلقه، حتى لا يكون كإبليس عدوا لنعم الله على عباده، ويعلم أنه إن اعترض على ذلك بقلبه باطنا أو كرهه فإنما يعترض على ربه تبارك وتعالى، فهو سبحانه الذي قسم العطايا والأرزاق، وهو تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. على الإنسان أن يجتهد في تخليص نفسه من هذا الداء ومن غيره، فإن آفات القلوب لا يحصيها إلا علام الغيوب وستير العيوب. فعلى الإنسان أن يجتهد في قلع هذه الشجرة الخبيثة من قلبه، لأنها إن ضربت بجذورها في القلب أفسدت، وصار الإنسان بعد ذلك متورطا في كل خلق قبيح، لأن الحسد إذا استحوذ على الإنسان أعمى عين بصيرته، فصار يتخبط كالأعمى في دياجير الظلام، ولا تؤثر دياجير الظلام فيه لأنه لا يبصر أصلا، ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض، يفتري ويبهت ويكذب ويلبس على نفسه في المقاصد، فيدعي أنه إنما يريد خدمة الدين ونصرة الإسلام، وهو إنما يصدر من حقده ومن هواه. ومن الأمور المعلومة أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرر قصده لله جل وعلا، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا وللنبي متابعا، وإلا فإن العمل يرد على فاعله كائنا من كان. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرر الدوافع والبواعث، وأن يجتهد في أن يضع يده على مكامن الخطر والآفة من نفسه وقلبه وروحه، وإلا فإن الإنسان بعد حين يزمن فيه من أمراض القلوب وآفاتها ما لا يحس هو به، بل إنه لو نبه عليه أو سمع من يدعو إلى قلعه من القلوب، لو أنه كان قد تأصل في نفسه ثم بعد ذلك نبه إليه أو حذر منه أو سمع من يحذر منه، فإنه يجعل نفسه عن ذلك بمبعده. أهو من الحاسدين؟ أهو من الحاقدين؟ من هؤلاء المجرمين الذين يتورطون في كل خلق ذميم؟ حاشا وكلا، بل هو من الملائكة المطهرين حالا واستعدادا. وهذا كله من نزغ الشيطان الرجيم وعبثه بقلوب كثير من بني آدم، فأضلهم وأعمى أبصارهم حتى لا يفتش الواحد منهم في قلبه، وحتى لا يفحص في نفسه، وحتى لا يبحث عن مكامن الخطر في روحه، فيظل سائرا سادرا كالبهيمة حتى يتردى بعد ذلك فيما يسوءه ولا يخلص منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل آفة وعاهة وعيب، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، إنه تعالى على كل شيء قدير. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يقينا شر الحاسدين الحاقدين، وأن يدير الدائرة عليهم، وأن يعمي أبصارهم، وأن يعمي أبصارهم، وأن يقصم ظهورهم، وأن يقصم ظهورهم، وأن يجعل قلوبهم هواء، وأن يري العالمين فيهم آية تدل على عجائب قدرته في خلقه، إنه تعالى هو القادر القدير المقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.